الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي أي وهو يصلي وهو في الصلاة جملة حالية: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: لقد تحجرت واسعة، أي ضيقت أمرا وسعة، وهو رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فلماذا تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ تريد رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل. هذا الأعرابي هو الذي بال في المسجد ويعني قام إليه الناس ليلحق به ضررا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، ثم صبوا سجلا على بوله سجلا من ماء. يريد رحمة الله، ما فيها تاء نقطة يعني؟ أيوه، لا نقطة، بقية النقطة على سطحها. طيب الحاء إيه؟ الحاء الحاء لا، والميم كذلك أيضا، رحمة الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الصلاة في الكلام في الصلاة، وهو عدم بطلانها إذا كان جاهلا. ووجه ذلك هذا الحديث ليس نصا ظاهرا، إنما هو مستنبط. وهو فإن قلت: ما وجه الدلالة على حكم المذكور من هذا الحديث؟ قلت: وجهه أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على الأعرابي دعاءه المذكور، تحجرت واسعا قال له، فأشبه كلام الناس دعاءه المذكور، وهو وإن كان دعاء إلا أنه لا يليق بالصلاة، حيث إنه دعاء غير مشروع. فأشبه كلام الناس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما سيأتي في الحديث الثالث. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة كما أمر موسى الصلاة بالإعادة، حيث قال له: صلي فإنك لم تصلي. وهذا الرجل أنكر علي دعاءه، فإنكار دعائه يدل على أن دعاءه ليس مشروعا. فإذا قال تكلم الإنسان بكلام غير مشروع في الصلاة، فقد تكلم أشبه كلام الناس الذي هو لا يسمعه في الصلاة خلال الصلاة. لكن ما هو، إذا نظرنا إلى هذا قلنا إنه غير مشروع، وإذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بالإعادة دل على أن هذا عذره بالجهل. فكل من تكلم جهلا أو نسيانا في الصلاة بكلام الناس أو بكلام لا يليق في الصلاة لا تبطل صلاته. وهذا هو المذهب الراجح، لأن مذاهب مختلفة. منهم من عمم عمدا وسهوا وجهلا تكلم في الصلاة بطل صلاته، ومنهم من قال خلاف ذلك. والفصل والتفصيل المذكور هو الأولى، إن كان متعمدا بطل صلاته، ولأن حديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس نص في ذلك. وإذا كان جاهلا مثل هذا الرجل أو ناسيا بالنسيان تكلم بكلام الناس فهذا لا تطل صلاته. هذا هو وجه المطابقة. قال رحمه الله تعالى: بسنن المنتظر، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري. الزهري رحمه الله تعالى هذا يعني بصري صدوق من صغار العشرة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أحفظه من الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تحجرت واسعا، أي ضيقت شيئا واسعا. وبسند متصل قال: أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: حدثنا محمد بن يوسف هذا هو الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عم قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة ويقال هلال بن أبي هلال العامري المدني وينسب إلى جدي فيقال هلال بن أسامة ثقة من الطبقة الخامسة. قال حدثني عطاء بن يسار هذا أخو سليمان يسار عارف قائل السبعة عن معاوية بن الحكم السلمي إلى بني سليم منصوب إلى بني سليم هذا صحابي معاوية بن الحكم السلمي الصحابي رضي الله عنه هذا السلمي ولا السلمي هذا لا أصله. قال قلت يا رسول الله أنا حديث عهد بجاهلية أي بالكفر بالشرك فجاء الله بالإسلام وإن رجال منا يتطيرون. عندنا الناس أنواع منهم من يتطير يتشاءم للطير. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ذاك هذا التشاؤم يعني إنسان اعتقاده في اعتقاده يصيبه في قلبه ذلك فلا يصدنهم يترك الالتفات إليه لأن هذا من عمل الشيطان ومن عمل الشيطان لا ينبغي الاعتماد عليه والالتفات إليه فلا يصدنهم. ورجال منا يأتون الكهان معنى ذلك إن في الجاهلية كان كهان يتكهنون للناس فيأتين بعض الناس ما الحكم في ذلك؟ قال قالوا يرحم الله قال العلماء معناه أن التطير شيء يتجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم لذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكلف فيه ولكن لا تمتنعوا بسبب عن التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. يعني معناه أن التطير له جهتان جهات وقوعه في القلب وانزعاج المرء له هذا مغفور لأن هذا لا يقدر عليه. يعني إذا وقع لك ذلك تنزعي طبيعة طبعا هذا طبعا يعني من طبيعة الناس هكذا وهذا غير مقدور يسمع. ثم الجري وراءه وهو أنه يمنعه عن شيء ويأمره بشيء فإذا فعل تتبع ذلك أو جرى على هذا يؤاخذ عليه لأن هذا من مقدوره. فالتطير أو وقوع طيرة في قلبه من عادة جرت له بذلك هذه لا عتب عليه فيها. إنما التأثر به بحيث أن يترك عمله بذلك هذا هو الحرام. والكهان جمع كاهن وقالوا كهان له كمنع ونصر وكرم كهانة بالفتح وتكهن تكهنا أضاله بالغيب فهو كاهن. من الغريب إن الشياطين يعملون أعمالهم في الجاهلية وذلك أن بعض الناس يأخذونهم أصدقاء جني شيطان فيأتيه ببعض المغيبات التي يستمعونها إلى يعني إلى السماء من السماء من كلام الملائكة فربما يجدون في تلك في غضون ذلك بعض الأشياء الصادقة التي سمعوها من السماء فيأتي إلى ذلك الكاهن ويخبره بهذه الأشياء كلها ويعتمد عليها ويخبر الناس بذلك. فبعض الناس يغتر بكلمة واحدة ويزيد عليها 100 كذبة فإذا هو لا شيء لكنه أصاب في تلك التي سمعت من السماء. فهذا الكاهن كان في الجاهلية بكثرة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بكثرة خاصة قالوا سطيح وكذلك عبد المسيح هؤلاء كانوا مشهورين بذلك يتكلمون ويتكلمون الأراجيز ويعني مسجعات كلام كلها مسجعات. فهؤلاء كان الناس يعتمدون عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوهم. هذا محرم أن يأتي الإنسان إلى شخص يخبر بعض المغيبات لأن هذا معنى ذلك أنه تنازع أو منازعة لله سبحانه وتعالى فيما اختص به يعني والغيب لله سبحانه وتعالى في إنه يعني إتيان الكهان وأنه يفيد التحريم. قال النبي رحمه الله قال العلماء إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم قد يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك. إذا صدقوا في بعض الأشياء يؤثر ذلك في قلوب الناس بحيث إن مصدقونهم وأنهم أولياء الله وأنهم كذا، فهذه كلها فتن تحيط بالناس. قال معاوية أيضا يا رسول الله ورجال منا يخطون، أي يستعملون الخط. والخط هذا علم خص الله به نبي من الأنبياء فكان يعمل به، وهذا معجزة له وجائز له. لكن الناس الآخرون أخذا منهم سلكوا بهواهم أن يخطوا خطا خطوطا معينة ويعلمون عليها، فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا، إذا أذل هذا حرام اتباع الخط. قال كان نبي من الأنبياء، قيل هو إدريس وقيل دانيال وقيل يخطه، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك، خطه خط ذلك النبي، إذا وافق ذلك فذاك. لكن من أين لنا ذلك؟ لا يعلم، لأن هذا أمر وحي، لكن كان يستعمل وحي فأنت تعمل وحي ما في وحي، إذن معناه حرام، أن هذا كذب ولا يجوز الاعتماد عليه، لأن شرط قبوله أن يكون، ولذلك ما حرمه على الإطلاق لأنه معجزة لذلك النبي، ما قال أنه حرام، وإنما قال يعني شيئا علقه بشيء لا وجود له، وهو موافقة خط ذلك النبي، فإن وافق نجح، لكن لا أعلم ذلك، إذن ما يجوز الاعتماد عليه. قال وهنا يقول والخط الكتابة ونحوه ما خط، وروى أبو العباس بن الأعرابي أنه قال في الطرق، قال أبو العباس رضي الله عنه هو الخط الذي يخطه الحافي يعني الكاهن، وهو علم قديم تركه الناس. قال يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي إلى الكاهن يدفع له فلوسا فيعطيه حلوانا يسمونه حلوان، يعني حلوة، هذه حلوة بدون تعب يجدها من الناس سموها حلوان الكاهن، فيقول له اقعد حتى أخط لك، اجلس. وبين يدي الحازي غلام له، فيه غلام عبد يعني معه ميل هذا من الأشياء التي يفتحل بها وإلى ذلك خشبة صغيرة، ثم يأتي إلى الأرض إلى أرض رخوة فيخط الأستاذ الكاهن خطوطا كثيرة للعجلة، يعني مستعجل يخط ذلك لئلا يلحقها العدد لئلا يعدها الناس، ثم يرجع فيمحو منها على مهال خطين يمحو منها، فإن بقي اثنان نجح، وإن بقي خط واحد يقول هذا خطأ، خلاص هذا هو، ما في زيادة على ذلك. فإذا للناس يقول له أنت حاجتك ناجحة، لأنه بقي من هذه الخطوط خطان، ولذلك يستعجل في محوها لئلا تعد، فإذا بقي اثنان يقول هذه حاجة ناجحة امشي، وإذا خط واحد يقول هذا خاسر. والحازي يمحو وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيان أسرع البيان، كلام فاضي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا محى الحازي الخطوط فبقي منها خط واحد فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة، وأما إذا بقي خطان فيقول هذا علامة النجاح. مثل هذه الأشياء كانوا يستعملونها في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمدوا على مثل هذا، وقال هذا من الشيطان وليس من الوحي الذي أوحي إلى ذلك النبي. قال معاوية وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم، هذا معال سبب سوق الحديث هنا لبابنا، هو هذا ما هو رجل عطس من القوم، فقلت يرحمك الله إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قبل قليل إذا عطس أحد من الناس وسمعت حمده فشمته قل له يرحمك الله، فبناء على ذلك لما دخل في الصلاة وعطس واحد وحمد الله تعالى وهذا مشروع فقال يرحمك الله، فإن ذلك ماذا فقلت يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصاره نظروا إلي نظرة غضب، والمعنى النظر إلى نظرة منكرة حيث شمت العاطس في الصلاة وهو لا يجوز، فقلت وثكل أمي وثكل أمي والي الندب ووالي من ندب وثكل أمي يعني النداء الشتم والندبة نداء المتفجع متفجع عليه لهو زيدة أو المتوجع منه لهو بهرة على يسمى طول. الثقل هو ثقل ويقال له ثقل أيضا كالبخل والبقل حكاهم الجوهري وغيره وهو فقدان مرأة ولدها مات ولدها وقال لها ثقل يعني معنى ذلك أن يتأسف على هذه النظرة ما لكم تنظروا إلي. هذا كلام ثاني يرحمك الله أخف من هذا يقول لهم إيه وافق لأمي ما لكم تنظروا إلي كم كلمة زاد ترث الله. فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم لذلك قالوا يسكتون وإيه ضربوا على أفخاذهم. هذا يحمل على أنه قبل النهي عن التصفيق أو هم فهموا أن التصفيق الممنوع هو كف ضرب كف بكف وأما الفخذ فلا. المهم يحتمل هذا وذاك. فقال على أفخاذهم فماذا فعل فلما ماذا ولكن فلما رأيتم يسكتوني أي يطلبون سكوتي لكني سكت فلما رأيتم يصمتون لكن هذا الاستدراك على محبوب مقدر أي لما رأيتم يسكتوني أردت أن أخاصمهم أكثر من اللازم لكن سكت عن ذلك ضبطت نفسي سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني بأبي هو وأمي بأبي وأمي هو أي أفديه بأبي وأمي ما ضربني المفروض أنه يؤدب ولا كهرني ولا كهرني ما عبس وجهه فيه ولا سبني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه. الله أكبر حسن الخلق. ماذا قال له؟ قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. بس علمه الحكمة فقط لأنه علم أنه جاهل. فماذا فعلت كذا وماذا ما عنفه بشيء بل قال له يا فلان إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فلا ينبغي لك مرة ثانية لا تعمل. وهذا محل الشاهد لما نحن فيه أن هذا الرجل تكلم بهذا الكلام الكثير. أولا قال يرحمك الله وهذا يعتبر يعني مثلا مما يفرق المذاهب تختلف في ذلك. إذا عطس رجل في الصلاة السنة أن يحمد هذه سنة وإذا حمد فلا يشمته أحد فإذا شمته أحد بطل الصلاة إن كان عالما بالحكم وإن كان جاهلا مثل هذا الرجل لا تبطل صلاته بهذا. وهذا يعني كلام الناس إنما ينهى إذا كان شخص عالما بحكمه. أما إذا تكلم الإنسان وهو جاهل أو ناسي نسي كونه في الصلاة فتكلم بكلام الناس هذا لا تبطل صلاته بدليل احتجاج بهذا الحديث. وإذا عرفنا لأن بعض المذاهب يقول العطاس الحمد على العطاس يبطل الصلاة لكن هذا لا وجه له لأن رجلا عطس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم آنفا؟ قال قد رأيت 30 ملكا يبتدرونها. فهذا دليل على أن الحمد في الصلاة لمن عطس سنة ما هو مبطل الصلاة كما يقول بعض الناس. أما بناء على ذلك تشميته يرحمك الله هذا ما يجوز. لو قاله إنسان هو عالم بطل الصلاة. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن إنما المطلوب في الصلاة أو دعامة الصلاة أن تسبح الله وتكبر الله تعالى إليه وتقرأ القرآن هذا هو المطلوب. وأما مع ذلك من غيره فلا يجوز. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه يرحم الله تعالى في هذا الحديث تعليم الكلام في الصلاة سواء كان بحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحو سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله والجمهور من السلف والقلم. ها امرأة هذه همزة وصل. قال وقال الطائفة منهم الأوزاع يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. تقدم يا أخ تأخر يا أخ أوزاع يجوز هذا عنده مصلحة الصلاة ما في شيء يا إمام سهوت هنا ذكره بالكلام. هذا مخالف على كل حال للنص فلا يلتفت إليه. يجوز كلام صلاة الصلاة لعليب باليدين وسنوضحه في موضوع إن شاء الله تعالى. وهذا في كلام العميد العالم. أما الناس فلا تبطل صلاة بكلام القليل عندنا وبه قال مالك وعمد والجمهور. قال أبو حنيفة رحمه الله الكوفيون تبطل. دليلنا حديث ذي اليدين فإن كفر كلام الناس ففي وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاة لأنه نادر. لكن ما هو نادر؟ لأن هذا الرجل تكلم كلام طويل. أولا قال يرحمه الله ثم قال ما لكم إيه واثق الأميات ما لكم تنظرون إليه. هذا كلام كثير. هذه كلها ما أبطلت الصلاة. قال رحمه الله تعالى قال معاوية رضي الله عنه معاوية بن الحكم السلمي ها فين قال فين قال ايش هو قال قال وجد عندنا في الشريف. ثم اطلعت الى غنيمة ثم بعد ذلك اطلعت أي أتيت إلى غنيمة لتصغير غنم. تصغير غنم كانت ترعاها جارية اللي كانت جارية ترعى له أغنامه أي تحفظ تلك الغنيمة أمة لي. ماذا في قبل أحد معنى ذلك جهة أحد أي في جهة أحد من المدينة جبل معروف قرب المدينة والجوانية بالتشديد أيضا هو اسم مكان قريب من أحد كانت ترعى هناك. قال وإني اطلعت قد ذهب منها فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة يعني معناه أكل الذئب شاة من تلك الأغنام. وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أغضب كما يغضبون. لما رأيت ذلك يعني غضبت يعني من بني آدم يغضب. فصفقتها صفقة ضربتها لطمتها لطمة أي لطمتها لطمة. ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي ما فعله بالجارية لطمتها فعظمه ذلك علي. قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عظيم هذه مسكينة ترعى لك الأغنام ثم يعتدي الذئب عليها ليس بصنعتها هي وتضرب وتلطمها هذا عظيم يعني كبر الموضوع. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها إذن كفارة أعتقها خلاص تخلص منها فتكون حرة بسبب أني اعتديت عليها. فقال ادعوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها فآتيته بها. وإنما أمره صلى الله عليه وسلم الاتيان بها ليتبين كونها مؤمنة يعتقها صاحبها على الرقبة التي عليه لأنه قال كان عليه كفارة لأي كفارة من نذر ونحوه كما بينه مالك في الموطأ ولفظه علي رقبة فأعتقها يعني معناه ذلك الرجل قال إن علي رقبة من نذر ونحوه وأريد أن أعتق رقبة فهل الآن اجتمع عندي رقبة وأعتق رقبة علي ثم هذه اعتديت عليها مرة واحدة لاثنين كفارة لهذا وكفارة لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها ليتأكد أنها مؤمنة لأن الكفارة يحتاج إلى أن تكون مؤمنة الكفارة إما وجوبا إما استحبابا. وجوبا ككفارة القتل لا بد فتحرير رقبة مؤمنة وكفارة الظهار وكفارة اليمين هذه على خلاف بين العلماء منهم من أوجب قياسا على ذات ومنهم من قال فبالجملة أن كون المعتقة حرة مؤمنة مطلوب مستحب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من كونها مؤمنة فقال ائتني بها ادعوها لي يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أي دعوتها له صلى الله عليه وسلم فآتت فقال لها أين الله عز وجل قالت في السماء. هذا قالت في السماء. هنا من الغريب كل الشراح منهم النووي وكذا وكذا يعني يذكرون هنا مذهبين. النووي يستسلم المذهبين يعني ولا ينازع كثيرا ولكنه ذكره للمذهبين معناه تصويب مذهب السلف ومذهب الخلف. والمفروض أنه يبين الحق مع أنه يرى أن هذا مذهب السلف حق وأسلم وعالم وأحكم. وكذلك الحافظ بن حجر مرة يهاجم المؤولين ومرة يمشي معهم. هذه سنة سراح عموما، ونحن في مثل هذا لا نترك مجالا لهؤلاء بل ننازعهم بقدر الاستطاعة. هنا يقول قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه. هذا أولا غلط من كلام النووي، يعني إن السلف مفوضون في معنى الصفة، هذا غلط. السلف يعلمون معاني الصفات ويثبتونها على معناها اللغوي العربي، ثم ما هو التفويض في الكيفية فقط، أما المعنى فهو معلوم. ولذلك قال مالك لما سئل كيف استوى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، هذا استوى معناه على وارتفع، ما أحد. إذن هنا النووي هنا في قوله في معناه لا، إنما في كيفيته، في كيفيته. ولذلك الذين المؤولون أو رؤساء المؤولين كالرازي اسمه الغزالي، وكذلك أيضا الإمام الحرمين جوين، هؤلاء كلهم رجعوا إلى مذهب السلف، لكن إذا تتبعت أقوالهم بذلك فشم هذا المعنى. وسبب ذلك أنهم قطعوا معظم أعمارهم في التأويل، فأرادوا أن يرجعوا إلى ما هو الصواب وما استطاعوا أن يفهموه على الحقيقة، لأن ذاك أثر عليهم، فظنوا أن السلف مؤولون في معاني الصفات، لا يعلمون استوى ما معنى استوى، ينزل ربنا كل ليلة، لا يعلمون معنى النزول، وإنما يقولون نؤمن به كما جاء، أما معناه نزل ما نعرفه، وهذا جهل بلغة العرب. القرآن معنى ذلك إلا ليعلم. وسبب ذلك أنهم أداهم هذا الذي تخيلوه، أن وصى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه. فهذا لو كان كما زعموا ووجدنا مخلصا من هذا يمكن أن نوافق على هذا، لكن ما في مخلص، لأن كل صفة أولوها التأويل الذي أولوا به نفس الإثبات الذي نحن أثبتناه. إذا قال مثلا بيدي قالوا لا بقدرتي، فنقول لماذا أولتم اليدين أو اليد بالقدرة؟ لأن إثبات اليد يلزم منه تشبيه المخلوق والقدرة. أليس المخلوق يقدر ما له قدرة؟ قل فيه قدرة. طيب إذا هو التشبيه نفسه، تفر من ورطة وتقع في أخرى، نفس الشيء. إذن ما في مخلص، أولا الخروج عن موضوع ما نزلت الآية من أجله، وهو وصول الله سبحانه وتعالى بتلك الصفة، هذا جريمة. ثانيا أن الذي فر إليه ونفسه ما أشبه ذلك. آخر الشيء مثلا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى بالإجماع، حتى الجهمية يثبتون لله ذات، إنما ينفون الصفات سواء كان بالتأويل أو نفيا مطلقا ينفون الصفات. فنقول الذات أليس فيها التشبيه؟ المخلوق له ذات والله له ذات. فيقولون لا، ذات لا كالذوات، طيب صفة لا كالصفات، يد لا كاليد، يعني نقول ايش؟ نزول يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله. إذن هذا هو المخرج والمخلص. وأما دعوة المجاز، والمجاز هذه ليست يعني لا وجه لها، إن بعض الناس مثلا يقول ننفي المجاز لأن هؤلاء المؤولة ما دخلوا إلا من باب المجاز، هذا خطأ، ليس هم دخلوا من باب المجاز، لأن المعروف المألوف عند أهل البلاغة المجاز لا يصار إليه إلا عند تعظي الحقيقة أو تعصرها، فأما بدون ذلك ما في مجاز، هذا مجمع عليه سواء أثبت المجاز أو غير مثبت المجاز أو غير مثبت المجاز. طيب فنقول أحاديث الصفات هل فيها يعني ضرورة، أو هل فيها شيء يؤدي أن نتعامل مع المجاز ونترك الحقيقة؟ ما في. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بتلك الصفات كان هناك أعرابي من جلب، بحيث أن يوما النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا كذا وكذا، فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال له نعم. إذن لن نعدم الخير من رب يضحك، يعني ظن أنه عبوس. إذا معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان التأويل لازم يقول لا 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 لا، هذا كما يقول الأشعرية ليس المراد الضحك، إنما المراد بإيش؟ أن يرحمه ويغفر له ويسامحه إلى آخره. فكان ذلك الجيل الذي أعراب الجلف بادية لا يفهم إلا ظاهر النص، فلو كان التأويل له مساخ النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس به، ولكنه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول ذلك الأعرابي أضحكه، فمعناه أنه على الظهر. وكانوا يسمعون آية على العرش استوى وما سأل أحد منهم. وإيش معنى معنى هذه الآية؟ ما في سؤال. إذا معنى ذلك أننا كما نثبت لله ذات نثبت سائر الصفات التي ثبتت في نصوص الكتاب والسنة، فكلها ثابتة كما هي لأنه لا داعي إلى المجاز بها. قدرنا أنه داعي بالتخيلات أولئك الجهمية وإلى آخره أتوا بالشكوك فأدانا إلى أن نؤول، لكن نقول إلى أن نؤول، لكن ماذا نقول؟ قدرنا أنها أن المجاز. فيقول الأشعري أو المؤول يقول إذا قلت له أنا أمثل المجاز يقول لك أنا معك أمثل المجاز ولكن لا أثبت المعنى، إنما ليجو بمعنى القدرة حقيقة. إذن الخصام عادة مرة ثانية، من أين أتيت هذا؟ من يقول مجرد منازعة فقط بدون فائدة. إذن نقول إن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا داعي بها يعني في باب المجاز إلى أن نخوض المجاز، لأنها واضحة المعنى كما تلقاها السلف الأول. واحد عمي يقول يا رب هذه فطري. ولذلك نقول أسهل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باب التوحيد هو الذي الشريعة السمحة، لأنه فطري وغريزي في كل في نفس كل أحد. وإنما اختلف مع قريش من باب المعاندة وعدم قبول الحق فقط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب العبادة للخالق ولا لغير الخالق؟ يثبتون ذلك أيضا، لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. الشبهة هكذا. إذن قالوا استحقاق العبادة لله، لكن نحن نأتي بعبادة غيره من الأصنام للتقرب فقط إليه. إذن أصل العبادة عندهم لله سبحانه وتعالى. إذن ما جاء المخالفة بينه وبينهم إلا من باب المعاندة وعدم قبول الحق فقط. إذن نقول إن هذه الأشياء كلها من أولها إلى آخرها حتى جاء هؤلاء الجهمية والمؤول إلى آخره كان الناس في سلامة الله على فطرتهم، يعرفون الله سبحانه وتعالى إنه على في السماء وإنه على العرش وكذا، وينزل هذه كلها كانت سهلة عليهم. الحاصل إنه يقول الإيمان بمن غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزهه عن سمات المخلوقات، وهذا متفق عليه. والثاني تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كأن المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعا الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا من جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعي. هذا كلام مشتمل على باطل وعلى الحق. أولا الله ليس منحصر ومنحصر، هذا متفق نحن أيضا متفق معكم، ما حصرناه هناك بذلك، إنما أثبتنا له ما أثبته لنفسه. وأما الحصر وما الحصر هذه أموره باطلة. طيب ثانيا كون السماء قبلة الدعاء لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يدعو قال توضأ واستقبل القبلة ومد يديه وقال اللهم كذا، وما قال توجه إلى السماء ما في أبدا. إذن قبلة الصلاة وقبلة الدعاء هي القبلة، إذا أردت أن تدعوه تستقبل القبلة، أما تستقبل السماء ما في ما ورد ذلك، بل ورد النهي عنه أو لا تخطفن أوصالك خاصة إذا كان في الصلاة، ورد النهي عنه الإنسان ما يرفع بصره إلى السماء. فلو كانت قبلة لما منع ذلك، لأن الصلاة تشتمل على الدعاء. إذن هذا الكلام غير مسلم، كما أن الكعبة قبلة للمصلين. أم هي من عبادة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم؟ فلما قالت السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. هذا كلام غير مسلم. يقول ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النص وما أسمجه وأسخفه، فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله وجواب الأمة بقولها في السماء يفهم هذا التأويل منه؟ إن هذا له العجيب العجاب، سارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرك ومغرب. وبالجملة فهذا تأويل ما أنزل الله به سلطان ولا ذهب إليه أولو الهداية والعرفان. فالصواب الذي على المعول هو المذهب الأول، وهو الذي كان عليه سلف الأمة الذين كان الأسوة بهم عين الرحمة، ومخالفتهم سبب الضلال والنقمة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسلك بنا وسلكهم الأمين. آمين آمين آمين. وقال قاضي عياض وقال قاضي مازري وقال مازري وقال هؤلاء كلهم رؤساء رؤساء المؤولة النووي وقاضي عياض والقرطبي إن شاء الله. لكنه في بعض الأحيان ترى العجب العجاب يتكلم بكلام عجيب. وكذلك أيضا وهؤلاء كل مدار والأبي والسنوسي كل هؤلاء المتأخرون كلهم على فلك واحد. لكن من الغريب استثنى الله تعالى ابن عبد البر بن بيه ابن العربي هذا رئيس المؤولين وهو تلميذ الغزالي وهو ماشي على قدمه قدما لقدم. ابن العربي هذا القاضي هذا صاحب شارح الموطأ وشارح الترمذي وله أحكام القرآن ما شاء عالم كبير لكنه ابتلي بهذا. ما تأتي آيات أو صفة إلا وقام يعني وجعل حجفه أمامه. فالحاصل فابن عبد البر وسيأتي كلامه منقولا من أول إلى آخره بالاختصار ما قاله ابن عبد البر ونسبه إلى المحاكم وما التفت إلى هؤلاء أبدا وما التفت إلى قول هؤلاء إنما أثبت كلام السلف ومذهبه وقرره وحرره ودافع عن ما قاله الجهمية وما إلى ذلك. فهو إمام في باب العقيدة بكتاب التمهيد وسننقله إن شاء الله تعالى هنا أو في الاستذكار. ولكن من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقال القاضي عياض رحمه الله لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظاهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقول تعالى أأمنتم من في السماء أن يعني يخصف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. فمن قال بإثبات جهات فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء يعني في بمعنى على. ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه أصحاب التنزيه مو إيش أصحاب التنزيه أصحاب التعطيل هؤلاء مش التنزيه وبنفي الحد واستحالة الجهاد. أولا هؤلاء الذين أثبتوا السابقون ما قالوا بالحد ولا كذا في حقه سبحانه وتعالى تأولها تأويلات بحسب مقتضاها وذكر نحو ما تقدم عن النووي. قال ويا ليت شعري هذا كلامه الأخير يعني عجيب هذا قاضي عياض مع أنه إمام في التأويل لكنه قال ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل. كلهم أجمعوا على عدم التفكير في ذات الله ما يقولون كيف ذاته ويبحثون ما في أحد تكلم في هذا. طيب واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل لذات الله وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قائلهم في التوحيد بل هو حقيقته. ثم تسامح هذا هو محل بيت القصيد ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهات خاشيا من مثل هذا التسامح. وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع هذا هو المسموع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وقوله تعالى ليس كمثل شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى. هذا هو الكلام يعني في الحقيقة أنه لما أجمعوا بدون كلام في ذات الله سبحانه وتعالى وما تصور هناك بشيء كذا وكذا في الصفات نفس الشيء يعني الذي أثبت الذات لنفسه أو أثبت له عباده أو أنبياؤه بوصفه به فهم الذين تكلموا بصفاته فإذا نثبتها كما جاءت ولا نتعرض لها. قلت كلام القاضي رحمه الله تعالى الأخير هو الذي نعول عليه فنثبت لله تعالى ما أثبته فلا نعطل وننفي عن التشبيه فلا نمثل. وأما قوله يا ليت شعري إلى قوله وهل بين التكييف وإثبات الجهاد فرق فكلام غير صحيح إذ الفرق بينهما واضح حيث إن التكييف غير جائز قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وأما إثبات الجهاد بمعنى أنه تعالى فوق العرش وفوق مخلوقاته فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى فصحيح جائز الإطلاق بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله يخافون ربه من فوقهم ويقرؤون هذه الآية ويقول هناك كتاب اسمه من يحفظ لي هذا الكتاب يقول عن جهات استتخالي على كل على هذا الشطر الثاني عن جهاد الست خالي. الله سبحانه وتعالى ما في جهاد الست، إنما معدوم يعني نعبد إلها لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، عن جهاد الست خالي. هذا هو عقيدة الأشعرية، عن جهاد الست خالي. فيقول ويخافون ربهم من فوقهم، يقرأوا هذه الآية، نص هذه الآية، ثم يقول ما في في القوم في فوق، ما في إله. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، ولحديث الباب أين الله قال في السماء، إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الصريحة التي تثبت الفوقية لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. وقال حبيب أبو عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى في الاستذكار صفحة كذا في شرح هذا الحديث ما نصه، وأما قوله في هذا الحديث الجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقون فيه، وسائر نقلات كلهم يقولون ما قال الله تعالى في كتابه الرحمن على عرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل أأمنتم إلى آخر ما قاله. فكلامه هذا كلام يقول إيه؟ أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض. وكذلك أيضا فإذا هي تمور، وبقول عز وجل يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه، إليه يصعد الكريم الطيب، إليه يصعد، تعرج الملائكة والروح إليه. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يزال المسلمون، هذا كلام ابن عبد البر، إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعموا فزعوا إلى ربهم، فرفعوا أيديهم وأوجههم نحو السماء، فماذا يدعونه؟ ومخالفون ينسبون في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان. ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب، انتهى. هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى هو عين التحقيق، وما عداه انحراف عن الصواب الصحيح، وستكون لي عودة إلى إتمام كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله تعالى في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم في كرجاني فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنها مؤمنة أعتقها فأعتقها، فدل على أن إعتاق المؤمنة هذا هو المطلوب في المسألة. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم. قال مبحث طويل هذا، لأن مسألة مهمة جدا، لذلك مسألة السادسة في كلامي على قول جارية في السماء ومثل قول تعالى الرحمن على عرش استوى إلى آخره، مبحث طويل ينبغي أن تقرأوه. قال هنا هنا في غضون كلامه في الاستدلال على إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، قال أبو عمر الذي أقول إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين أفواجا، علم أن الله عز وجل لم يعرف أحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبيل حركة ولا من قبيل الكل والبعض كما المتكلمون هذا يقولون إيش إن هذا كذا وكذا، هذا كل وهذا جزء وهذا كذا وهذا يعني العرض وهذه الجسم وهذا كذا، يعني كلام سخيف، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنوا في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفة لاستفادوا عنهم ولا شهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عندهم مثل قوله عز وجل فلما تجلى رب للجبل، وهكذا يعني يؤسس ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الباب وينبغي قراءة كلامه. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. سعد بن إياس هذا مخضرة. قال حدثني حارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل إذا أراد أن يكلم صاحبه ما في معنى وهو في الصلاة، وإذا جاء من الخارج قال كم صليت مع جماعة، يقول ركعة، كلهم يتكلم ما في معنى. وإذا كان سبق بركعة هذه يقوم يقضيها قبل نهاية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلحقهم، وهكذا كان. فجاء عكس هذا ونسخ كل هذا. قال حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. بعد ذلك حرم الكلام في الصلاة. وهذا الحديث أخرجه متفق عليه. وفي السنة المتفق على أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار هذا الأزدي الغامدي أبو جبل البغدادي المخرمي نزيل موصل ثقة حافظ عاشرة. قال حدثنا ابن أبي غنية. ابن أبي غنية اسمه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي أبو زكريا الكوفي أصل من أصلان صدوق له أفراد من كبار التاسعة. قال واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي كلاهما عن سفيان هو الثوري كلاهما عن سفيان عن الزبير بن عدي زبير بن عدي أبو عدي الكوفي وليب أضاء الري ثقة من الطبقة الخامسة. قال عن كلثوم ابن علقمة ابن ناجية خزاعي هذا من الطبقة الثانية. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا حديث القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي قبل تحريم الكلام يعني. فأتيت فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل اسمعوا معنا اسمعوا هذا الحديث، يعني أحدث في الصلاة ألا تتكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين إلا بذكر الله سبحانه وتعالى لا تتكلموا في الصلاة وما ينبغي لكم من عطف العام على الخاص إلا بما ينبغي لكم أن تتكلموا به في الصلاة كالدعاء فادعوا الله تعالى في الصلاة ما في معنى وأن تقوموا لله قانتين أي ساكتين. هذا هو المقصود الحديث وهذا حديث صحيح ومن أفراد المصنف. وفي سنة المنتظر قال أخبرنا الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عاصم بن أبي النجود المقرئ الشهير عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة. كان في مكة هكذا، فلما قدمنا الحبشة راجعين فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد لأن عادته أنه يسلموه بالصلاة، فلما سكت قال انزعج قلبي على ما بماذا غضب علي، لأنه ما سكت إلا هو غاضب علي، فصرت إيش أفكر في الأمور التي فعلتها لعل بهذا يعني انزعج لذلك خوفا. قال ما عادته ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمر ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة. هكذا قال الحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد. يقول هذا باب عقده لبيان حكم مهم في الصلاة، وهو أن الإنسان حينما يصلي الظهر مثلا 4 ركعات فإذا هو بعد الركعة الثانية قام مباشرة ولم يجلس ماذا يفعل هذا؟ هل يعود مرة ثانية لو سبحوا عليه أم يترك ويتمادى وينتهي من صلاته ثم يجبر بسيدته له بسجود السهو؟ وهذا هو الحق فما سيئت. وفي السنة المتضيقة على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك إمام دار هجرة عن ابن شهاب بن عبد الرحمن العرج عبد الرحمن هرمز العرج من الطبقة الثالثة عن عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك وبحينة أمه، ولذلك كتبت همزة الوصل في كلمة ابن، لأن القاعدة قلنا سبق لنا أن ذكرنا أن كلمة ابن إذا وقعت بين علمين مثل هذا علمين لكن يحذف منها شيئان، يحذف من الاسم الأول التنوين إذا كان منونا كمحمد مثلا محمد بن عبد الله، محمد بن جاء محمد بن عبد الله، محمد منون منصرف ما هو غير منصرف يجب تنوينه، في مثل هذه الحالة يحذف تنوينه للتخفيف. وهمزة الوصل حتى في الخط تحذف، لكن إذا كان الثاني أما مثل هذا تكتب، وإذا كان والاسم الأول أيضا ينون محمد بن الحنفية. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس الجلسة الأولى، فقام الناس معه فلما قضى بل سبه عليه وأشار إليهم أن قوموا، فدل على أن هذا السجود لا يعود إليه من نسي وقام، فلو عاد اختلف العلماء في بطلان صلاته، منهم من أبطله ومنهم من قال لا يبطل، وإنما يعني خلاف الأولى في خلاف العلماء. قال فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه أي انتظرنا أن يسلم الصلاة كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم، وهذا للنقص، يعني معنى ذلك أن سجود السهو قبل السلام مشروع. هناك المذاهب قد سبق لنا ولا أو يأتينا كتاب السهو لسه ما جاء، هناك المذاهب مختلفة، من المذاهب كمذهب الحنفية سجود السهو كله بعد السلام، سجود السهو بعد السلام ما في قبل السلام، ومذهب الشافعية قبل السلام، ومذهب الآخر يقول إيه إن كان للنقص، وهذا مذهب إسحاق والمحققين، إن كان للنقص فبعد السلام فقبل السلام، وإن كان للزيادة فبعد السلام، يفرقون بين هذا وذاك، لكن الأولى من ذلك كله ما قاله إسحاق، وكذلك يروى عن الإمام أحمد، وهو أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام إذا اتفق معك اسجد قبل السلام، وكل ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام واتفق معك اسجد بعد السلام، وما عدا ذلك يعني فأنت حر، إن شئت السلام قبل السلام بعد السلام. ومنهم من قال في هذه المسألة في النقطة هذه الأخيرة ينظر، إن كان للزيادة فبعد السلام، وإن كان للنقص فقبل السلام، بناء على ما يشابهه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل هذا المذهب الأخير أقرب، وسنتكلم فيه إن شاء الله في محلي هنا. والحديث هذا متفق عليه، وتقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة برقم الباب 196 والحديث 1177. مسألة في مذاهب العلماء في من نسي التشهد الأول. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط: الذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بحينة، أكثر فقهاء أكثر العلماء يرون العمل بهذا الحديث، وهو أنه لا يعود بعد أن قام لا يعود. يقول إذا قام المصلي من الركعتين الأولين فإن ذكر بعد أن يستوي قائما لم يرجع إلى الجلوس ومضى في صلاته وسجد سيدتي السهو. ومما روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وابن الزبير والضحاك بن قيس والنعمان بن بشير وابن مسعود رضي الله عنه. وقد اختلف أهل العلم في من فعل ذلك، فقال الطائفة إذا ذكر ولم يستتم قائما جلس، وهذا مذهب الحنفية، إذا استتم قائما لا يجلس، وإن كان دون ذلك يجلس، والفرق بينهما أنه إن نال بيده الأرض فهو لسه يجلس، وإن لم يصب بيده الأرض فهو جاوز القنطرة ولا يجلس، وإن جلس منهم من قال يبطل صلاة إلى آخره. قال هذا قول علقمة والضحاك وقتادة الأوزاعي والشافعي، وروي ذلك عن مقول عمر بن عبد العزيز، غير أن الشافعي يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سيدتي السهو، وفي قول علقمة والأوزاعي لا يسجد. وقال الطائفة إن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان وقال النخعي يقول ما لم يستفته بالقراءة. وقال الطائفة إن مصلي إذا فارقت أليته الأرض وناء للقيام مضى كما هو ولا يرجع حتى يجلس في الرابع ثم يسجد سيدتي السوء قبل السلام. كذلك قال مالك بن أنس. وقال حسان بن عطية إذا تجافت ركبته عن الأرض مضى. وقال الطائفة يقعد وإن قرأ ما لم يركع. قال الحسن البصري يقول وإن قرأ 80 آية ما لم يركع. قلت ماذا الراجح عندي؟ هو ما عليه الجمهور وهو أن من قام من الركعتين الأوليين وعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوس بل يمضي في صلاته ثم يسجد سيدته السهو قبل السلام ثم يسلم لصحة حديث عبد الله بن بحينة على عبد الله بن بحينة المذكور في باب ذلك. الله تعالى قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو الأنصاري وليس قطان. عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الصلاة وعليه جلوس فسجد سيدتين وجالس قبل التسليم. والحديث متفق عليه. ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم؟ هذه مسألة طال فيها الخلاف التخالف بين أهل العلم وهو أن من سلم في خلال صلاته سواء كان من ركعتين أو قبل ذلك وبعد ذلك وتكلم هل يتم صلاته أم لا؟ في الحقيقة أن المسألة السبب في اختلاف ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يعم هذه الحالة. وذلك إن الإمام قام فقال الناس سلم فلما سلم قال الناس تكلموا قالوا سلمت من ركعتين قال الصحيح قالوا نعم سلمت من ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وآتم الصلاة وسيد سيدتين والذين وراءه الذين يتكلموا ذو اليدين وغيره. وقال للناس أيضا أحبكم ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فكلهم سلموا معه. من العلماء من يمشي على هذا على ظهر هذا الحديث لأن هؤلاء يتكلموا بعد النهي عن الكلام. إذا كان لمصلحة الصلاة في مثل هذا قالوا يجوز. والجمهور أو كثير أو أكثر العلماء لا يرى ذلك لأن هذه صورة تتصور في بعض الصور وذلك أن الإمام ظن وهؤلاء الناس أيضا ظنوا أن ذلك لا يمنع أنه منتهي وبعضه. فالذي تأكد أنه سلم من ركعتين بطل الصلاة بكلامه هكذا قال بعضه لأن هؤلاء كانوا النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه أتم الصلاة. إذن ظن لا يلزم لا تبطل صلاته ظن تكلم ظنا لا تبطل صلاته. والآخرون الصحابة الذين قالوا أنك سلمت من ركعتين هؤلاء ما يدرون هل هناك وحي لاختصار الصلاة أم لا. إذن هؤلاء أيضا أنهم أداهم ظنهم إلى أن هذا الكلام في موضعه ليس التكلم في خلال الصلاة. أما الآن نحن إذا سلم الإمام الركعتين وقام الناس الصف وقالوا له لا 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 سلمت بالركعتين نحن معتقدون أن هذا الكلام في الصلاة حرام فمن فعل ذلك فقد بطل الصلاة. إذن يعيدون الصلاة والأولى مهما كان الأمر نحن نرجح المذهب الذي يعني الوسط لكن احتياطا القول بقول أهل الكسر أهل العلم أن الصلاة بطلة وعيدها من جديد هو الأقرب. لذلك إذا كانوا متأكدين أنه سلم للصلاة لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الكلام خلال الصلاة مبطل للصلاة وتكلموا فإذا كان كذلك يعني الأولى والأحوط هذا هو الأحوط. وإلا فأقرب المذاهب إلى ظاهر النص هو مذهب من يقول إن مثل هذه الحالة يغتفر في الصلاة كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سنبدأ إن شاء الله بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا من جنتك ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارثنا جاء سائلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا السلام ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.